سائل يقول: شيخنا الفاضل، نريد برنامجا لطالب العلم المبتدئ ونصيحة تفيدنا في مسيرتنا العلمية، فماذا يبدأ طالب العلم في دراسته وفي منهجه العلمي؟ جزاكم الله خيرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبدأ طالب العلم بكتاب الله عز وجل فيحفظه أو يحفظ الكثير منه، ويثني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدرس من كتب اللغة ما يساعده على فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك منهج، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، منهج طيب ومبارك كان نتيجة لبحث أسباب من أئمة السنة في هذا العصر. وضع هذا المنهج في مدارس هذه البلاد في المراحل الثانوية والجامعية، فأنصح الشباب أن يأخذوا بهذا المنهج في المرحلة الثانوية في الجامعة الإسلامية وفي المعاهد العلمية، فإنها من أفضل ما يختاره أو من أفضل ما اختاره العلماء لطلاب العلم. ومن تلكم الكتب كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله مع شرح فتح المجيد في توحيد العبادة، وهذا أمر لا بد منه، فإنه يتضمن دعوة الرسول الكرام عليهم الصلاة والسلام، وقد توفى كل ما يتطلبه المسلم في أبواب العقيدة في هذا الباب، في هذا الكتاب رحمه الله. توفى الأبواب التي هي أصول في هذا الدين وبيان ما يضادها، واستوفى الكماليات في هذا الدين بعد الأسس والأصول وما ينعى فيها من الشيخ الأصغر وما شابهه. وكتاب الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنها على صغر حجمها من أجمع ما ألف في العقيدة في أبواب الأسماء والصفات، وفي الإيمان باليوم الآخر، وفي الوعد والوعيد، وبيان حرافات الفرق، وموقف المسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سائر المسلمين. كتاب عظيم على صغر حجمه الذي يهضمه ويفهمه المسائل الموجودة مستوفية والحمد لله، أو استوفت غالب العقائد، وكل عقيدة عليها أدلتها. فعليكم هذا الكتاب القيم، ثم بعده يتدرج طالب العلم في أبواب العقائد، سواء ما يختص منها بالعبادة وما يختص منها بالأسماء والصفات وما يقرن بها من العقائد الإسلامية الغيبية كما سياق لها. ترج بعد ذلك إلى الحموية ثم التدمرية ثم الطحاوية مع شرح عبد العز وشروح الصغار لها ما شرحان صغيران، لكنها من أجمع ما شرحت به الطحاوية وأفضله، وهما شرح الشيخين الكبيرين ابن باز رحمه الله والشيخ الألباني، فإنها تساعدكم على فهم هذه العقيدة وتلفت النظر إلى الأخطاء التي وقع فيها مصنف الطحاوي هو الإمام الطحاوي رحمه الله. ثم بعد ذلك هذه مبادئ ومفاتيح كما يقال، بعد ذلك إن شاء الله تنطلقون إلى كتب السنة، وبين يديها تقدمون دراسة بلوغ المرام مع شرح سبل السلام، والمنتقى لابن تيمية جد الشيخ الإسلام رحمه الله مع شرحه للشيخ الشوكاني، ثم بعد ذلك البخاري ومسلم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذه الكتب تجمع بين الأحكام والعقائد. فالبخاري كتابه كتاب حديث في الدرجة الأولى، وكتابه فقه في الدرجة الأولى أيضا، الفقه في العقائد والفقه في الأحكام، فتجدون هذا الكتاب مستوفيا ولله الحمد، ووضعه مؤلفه ليستغني به أهل الحديث، فإن جمع لهم كل الأصول، أصول الأحاديث، فما من حديث تجد في المعاجم والمسانيد وغيرها إلا وأصوله موجودة عند الإمام البخاري. حتى قال بعض العلماء لم يفت البخاري شيئا، لأن الأحاديث الأصول رحمه الله، ومسلم نحى نحوه إلا أنه لم يبود، وإلى الترتيب رتب كما رتب البخاري. وأضيف النبذة عن ترتيب البخاري، وهو أنه ما ألف حديثا فقط، ألف حديثا وفقها عقائديا وفقها منهجيا وفقها سلفيا فقهيا على خلاف الرأي. فافتتح كتاب بدء الوحي، لأن الإسلام يقوم والإيمان يقوم على الوحي، ثم ثنى بالعلم، العلم والإيمان والدين يقوم على العلم، وفي العلم هذا بعده الإيمان، كتاب الإيمان. كتاب الإيمان يبين منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة في أبواب الإيمان، ويرد على أهل البدع من الملجأة والخوارج بهذا الكتاب بسراجله وبتبويبه رحمه الله. ثم بعد جاء بالطهارة والصلاة والأحكام الشرعية، ثم تطرق إلى الجهاد والأحكام في السياسة، السياسة الشرعية. هناك سياستان، سياسة جاهلية وسياسة إسلامية. فالسياسة الإسلامية التي هي العدل هي موجودة عند السلفية بهذا الحديث، وهم أعرف الناس بسياسة الإسلام، سياسة الرسل الكرام، سياسة محمد عبد الله وخلفاء الراشدين، هم أعرف الناس بهذه السياسة ولله الحمد. عند مسلم كتاب الإمارة وكتاب الجهاد، وعند البخاري كتاب الجهاد وكتاب السيار وكتاب كذا، كلها لها صلة بالخلافة ولها صلة بارك الله بالإمارة ولها صلة بالسياسة، لأن هذا الجهاد يحتاج إلى خليفة وإلى إمام يقود الأمة، والأحكام تنفيذها والحدود وما شابه ذلك يحتاج إلى إمام وخلافة تطبقها. ثم جاء الأفسام بكتاب السنة يرد على الأهواء والآراء المخالفة لمنهج الله ومنهج رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في الأخير ختم الكتاب بكتاب التوحيد ردا على الجهمية وغيرهم من أهل الضلال. هذا كتاب علم عظيم، وعرف الناس قدر هذا الكتاب وعكفوا عليه. وأنا بهش حينما قمت برحلة طبعا من قبل جامعة من ضمن الجامعة الإسلامية واطلاع على مخطوطات الأمهات، ومرت بمكتبات مصر ومكتبات تونس فيها مكتبة ضعيفة، مكتبات المغرب، فجمعنا من مما وصلنا إليه من مخطوطات البخاري كأنه مصحف، يعني مئات النسخ لهذا الكتاب العظيم. كذلك مسلم يقاربه، يعني الأمة اعتنت بالكتابين عناية لا نظير لها كما اعتنى بكتاب الله. هذا بالنسبة للمخطوطات، أما الدراسة والفهم والشرح وإلى آخره فالأمة كلها أكبت على هذين الكتابين لمنزلة مات الإسلام ومنزلة صاحبيهما رضي الله عنهما. هذا نموذج، وما من مؤلف يعني يؤلف في الصحاح إلا ويهدف إلى تفقيه الأمة وتبصيرها في دينها عقيدة وعبادة ومنهجا وسياسة إلى آخره. السياسة الشرعية المحمدية لا السياسة الغربية الآن التي تتبناها الأحزاب السياسية ويلبسونها كذبا وزورا وظلما باللباس الإسلامي الديمقراطية الإسلامية والاشتراكية الإسلامية والانتخابات الإسلامية والضلالات وإلى آخره. هذه السياسات يبرأ الإسلام منها. لهذا ترون أهل السنة وهؤلاء في صراع مرير يبدأ بالعقيدة ويمر بالمنهج ويمر بالسياسة، فالاختلاف على أشده. والقذائف الموجهة لأهل السنة خطيرة جدا، ولكن هذا لا يمكن أن يزحزحنا طيب شعره عن منهج الله الحق الذي ندين الله تبارك وتعالى به. ولن نلهس ولن نخطو خطوة واحدة وراء أهل الجهل والضلال والأهواء. فالحق ولله الحمد مع أهل السنة والجماعة مع السلفيين، وهم إن شاء الله الطائفة الناجية المنصورة. والرسول أخبر عليه الصلاة والسلام عن مسار هذه الطائفة ومن يعارضها ويناوئها. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهناك مخذلين ممن يلبسون لباس المنهج السلفي فلا يضرونهم إن شاء الله، وهناك مخالفين معاندين محاربين لا يضرونهم إن شاء الله. الحق ماشي في طريقه وماض إن شاء الله في حمد لراية السنة. افترقت اليهود إلى 71 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وقد يشكك بعض الناس في معنى في هذا اللفظ معنى عليه وأصحابي، لكن أئمة الحديث تلقوه بالقبول، فهذا التلقي وحده بالقبول يقوم مقام عشرات الأسانيد. يقول حافظ بن حجر رحمه الله: إن التلقي بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق. وحتى بعض أهل السنة غفر الله لهم قد يقول هذه الرواية ما ثبتت فيها فلان، ولكن الأئمة كلهم تلقوه بالقبول، تلقوها بالقبول الحمد لله، وفسروها بأهل الحديث حقا، وهم حقا على ما عليه رسول الله وأصحابه، لأنهم لا يدينون الله إلا بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله وبما كان عليه المؤمنون الذين قال الله في شأنهم ومن شاق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فما لك بالله وعلى سنة رسول الله وعلى سبيل المؤمنين وعلى رأسهم الصحابة الكرام ما في خلفاء الراشدين وأئمة التابعين كسعيد المسيب وعمر بن الزبير وأمثالهم ثم أئمة الهدى على امتداد التاريخ إلى يوم هذا. فهم على كتاب الله وسنة الرسول وعلى سبيل المؤمنين فهم إذن هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية رغم أنوف من ينازئهم بالباطل في هذا الإثم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم حقيقة لا دعوى من هذه الطائفة التي شهد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبر أنها ستؤذى ولكن الله يظهرها والآن ولله الحمد وقبل الآن بالحجة والبرهان لا يستطيع أحد أن يقف في وجه هذه الطائفة. فهم مهزومون في ميدان الحجة والبرهان وليس لا يواجهون أهل السنة إلا بالأكاذيب والساعات الباطلة فما عندهم شيء مشاكل ويتشبثون بالباطل ولكن الملتقى عند الله تبارك وتعالى وهناك يظهر إن شاء الله وكما ظهر في هذه الدنيا يظهر يعني تظهر فضيحتهم وخزيهم والعار الذي يلحق بهم فتتساقط دعاواهم إن شاء الله على رؤوس الأشهاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر هذه الطائفة في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كما قال الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.
جزاكم الله خيرا.